أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل السابع من أدلة حرمة النظر إلى الوجه والكفين ما تمسك به جماعة، وهو مجموعة من الروايات التي ترتبط بالنظر، من قبيل أن النظر سهم من سهام إبليس، وأن زنا العين هو النظر، وأنه رب نظرة أورثت حسرة، وما شابه ذلك من هذه الأخبار. وكثرة هذه الأخبار تغنينا عن البحث السنتي. أما تقريب الاستدلال بها، فباعتبار أنها ترجع إلى ذم مطلق النظر، مع قطع النظر عن الجهة المنظور إليها من المرأة. وطبعا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون النظر بين الرجل والمرأة، وليس النظر إلى شجرة سهم من سهام إبليس. هذا من الواضحات التي لا تخفى على أحد. لكن هذه الروايات لم تحدد موضع النظر، وحينئذ فإما أن نتمسك بإطلاقها فتشمل الوجه والكفين، فيكون النظر إلى الوجه والكفين سهم من سهام إبليس وزنا العين ويورث الندامة. وإما أن يقال لا، القضية ليست فقط إطلاق، بل قد يقال بأن المنصرف عرفا من النظر والنظر إلى الوجه. الشيء الذي يقابلني عند الحديث وعند التوجه هو الوجه، أما غير الوجه فيسري إليه الحكم بالأولوية. يعني إذا كان النظر إلى الوجه سهم من سهام إبليس، فالنظر إلى ما دون الوجه حتما هو كذلك. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الأخبار. هذه الروايات ردت من قبل المحققين، يعني حتى الذين قالوا بالحرمة، يعني مثل السيد الخوئي يقول بحرمة النظر إلى الوجه والكفين، لكنه مع ذلك لم يقبل الاستدلال بهذه الروايات، فضلا عن الذين قالوا بالجواز. واضح أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى مطلق النظر بلحاظ الكيفية، يعني أكون في الشارع أو أبيع في محل وأريد أن أعطي المرأة السلعة فتمد يدها فأنظر إلى يدها من دون شهوة وريبة، هذا ليس سهم من سهام إبليس. الرواية التي تورث أو النظرة التي تورث الحصرة ليست هي مطلق النظرة العابرة، كي يقال بأن مقتضى الإطلاق يدل على حرمة جميع أنواع النظر، وزن العين يختص بالشهوة، لأن الرواية التي جعلت النظر من زنا العين جعلت القبلة من زنا الفم، والقبلة في العادة لا تنفك عن الشهوة. إذن لا نسلم أن هذه الروايات لها إطلاق بحيث يشمل حتى النظرة العابرة التي ليس معها التذاذ وريبة وما شابه ذلك. وهناك إشكال يختص بقوله رب نظرة أورثت حصر يوم القيامة، فإن هذه الرواية لا تنفع للاستدلال، والسبب في ذلك لأنها تدل على الإيجاب الجزئي، لا تقول كل نظرة تورث حصر في يوم القيامة، يقول بعض أنواع النظر تورث حصر يوم القيامة فلا تنفعنا. لابد أن ماذا؟ أن نثبت أن النظر الذي نتكلم عنه هو من هذا البعض الذي يورث الحصرة يوم القيامة. فإذا هذه الروايات الواردة في ذم النظر وما شابه لا يمكن الاستناد إليها لإثبات حرمة النظر إلى الوجه والكفين. الدليل الثامن والأخير في بعض الأدلة في غاية الضعف بعد ما في داعي نتعرض لها، وهو من الأدلة المشهورة رواية رواها العامة في كتبهم ونقلها فقهاؤنا في كتبهم الاستدلالية لا في كتبهم الحديثية، يعني ليست موجودة في الكتب الحديثية، موجودة في الكتب الاستدلالية، وهي أن امرأة خثعمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمنى، وهو في حجة الوداع تستفتيه، وكان الفضل بن العباس موجودا مع النبي صلى الله عليه وآله، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه، شاب أخذ ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وجه الفضل عنها وقال رجل شاب وامرأة شابة فخشيت أن يدخل الشيطان بينهما. هذه الرواية يظهر من فخر المحققين رحمة الله عليه ولد العلامة الاستناد إليها، لأنه أيضا من الذين ذهبوا إلى حرمة النظر إلى الوجه والكفين. طيب وجه الاستدلال صرف رسول الله صلى الله عليه وآله لنظر الفضل عن المرأة، لو كان جائزا لما صرفه. فخر المحققين هنا تعرض لإشكال وأجاب عنه، وللأسف نجد في كثير من الكتب الحديثة ذكر هذا الإشكال من دون الالتفات إلى ماذا؟ إلى جواب فخر المحققين. إذا تريد تتبنى هذا الإشكال لابد أن تجيب وترد على جواب فخر المحققين. حاصل الإشكال أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في صرفه لنظر الفضل ذكر علة، وهو خشيت أن يدخل الشيطان بينهما. هذه العلة واضحة وصريحة أن سبب صرف النظر وخوف الارتياب والوقوع في الريبة، وهذا من المسلمات، إنه يحرم النظر مع الريبة. ومحل كلامنا ماذا؟ في أي نظرة؟ في النظرة التي ليست عن التذاذ ولا عن ريبة. فحينئذ تدل هذه الرواية على حرمة النظر، لكنها لا ربط لها بموضوع بحثنا، فتدل على حرمة النظر مع الريبة، ونتكلم عن حرمة محض النظر، فالرواية أجنبية عما نحن فيه. فيعني نحن ندعي أن هكذا الذي نجوزه النظر مع عدم الخوف، أما مع الخوف هذا نؤمن بحرمته، واضح الفكرة؟ فالرواية تدل على حرمة النظر مع الخوف، ونحن ندعي جواز النظر مع عدم الخوف، واضح الفكرة سارة؟ فخر المحققين رحمة الله عليه يرجع جوابه، وهذا في الواقع يدل على عمق هذا العالم الجليل، يعني كأنه فخر المحققين كان أسبق من زمانه، هذا الجواب يتناسب مع زماننا هذا أكثر مما يتناسب مع زمانه. حاصل الجواب أن خوف الفتنة وخشية الريبة على نوعين. النوع الأول أن يكون ذلك شخصيا، فمثلا قد أحدنا ينظر إلى امرأة ولا يحصل له شيء، وقد الآخر ينظر إلى ذات المرأة ويحصل له شيء، أو لا، أنا واحد، الشخص الواحد ينظر إلى هذه المرأة ولا يحصل له شيء، وينظر إلى تلك ويحصل له شيء. فإذا مرة نقصد من الريبة ومن خشية الريبة وخوف الارتياب الخوف الشخصي، يعني أن يحصل خوف بالفعل. والنوع الثاني الخوف والخشية النوعية. في الخوف والخشية النوعية ليس من الضروري أن تحصل بالفعل، فيقال هكذا: أن الشاب الذي في ثورة شبابه، هذا النوع، إذا نظر إلى امرأة في غاية الجمال، هذا مظنة لأي شيء؟ للوقوع في الريبة. وإن كان هناك شخص شاب ونظر إلى امرأة جميلة لكنه لم يحصل له بالفعل. هذا نسميه الخشية النوعية. واضح الكلام؟ نظير ما ذكر في علم الأصول في خبر الواحد أو في حجية الظهور. مرة يحصل لي ظن شخصي ومرة لا يحصل لي ظن، ولكن النوع الإنساني من الخبر يحصل له ظن. هذا نسميه ظن نوعي وظن شخصي. هنا أيضا الخشية، مرة خشية بالفعل وشخصية، ومرة خشية ماذا؟ نوعية. واضح الكلام؟ إذا اتضحت هذه المقدمة فالخشية المذكورة في الرواية فخشيت، ليس المقصود منها الخشية الشخصية الفعلية، أنه بالفعل يحصل خشية بأن الفضل الآن حصل له ارتياب، لا، بقرينة قول النبي صلى الله عليه وآله رجل شاب وامرأة شابة. هذا هناك خشية نوعية في حصول الارتياب، وحينئذ لا يأتي الإشكال المتقدم. حتى من يريد أن ينظر إلى امرأة شابة من دون قصد التلذذ والارتياب، هذا نوعا مظنة الوقوع في الارتياب. فحتى النظرة العابرة هي مظنة الوقوع في الارتياب. فإذا الرواية لا تدل على أن المحرم ماذا؟ ما يحصل فيه ارتياب بالفعل حتى يقال أجنبية عن محل الكلام. النظرة العابرة من شاب إلى شابة نوعا في معرض الابتلاء بالارتياب. واضح هذا الكلام؟ فإذا الرواية ليست أجنبية عما نحن فيه. واضح الجواب؟ يعني بعبارة أخرى أن الإشكال المتقدم إنما يتم فيما لو كانت خشية النبي بأمر بالفعل، وأن الفضل بن العباس فعلا وقع في الارتياب فنهاه وصرفه، فتدل على حرمة النظر مع الارتياب، فتكون ماذا؟ أجنبية عما نحن فيه. لكن بقرينة ذكره أنه شاب وشابة، فالنبي صلى الله عليه وآله يتكلم عن خشية للوقوع في الارتياب نوعا. والنظرة العابرة من شاب وشابة في معرض الوقوع في الارتياب فتكون ماذا؟ محرمة. هذا هو جواب فخر المحققين عن ماذا؟ عن هذا الإشكال. تلاحظ أنه لا يتناسب مع زمان فخر المحققين. المهم جواب فعلا دقيق. لكن مع ذلك لا نقبل الاستدلال بهذه الرواية، وذلك أولا ضعف السند. الرواية ليس لها وجود في مصادرنا الحديثية، هذه أولا. ثانيا أنه على تقدير تمامية ما ذكره فخر المحققين من جواب، لكن حينئذ ينبغي أن نخصص الاستدلال والتحريم بماذا؟ بالشاب والشاب، لأن هذا الذي نوعا يخشى فيه من الوقوع في الحرام، والحال أن المدعى الحرمة مطلقا. اللهم إلا أن يتمم بعدم القول بالفصل، يعني بالإجماع المركب، وفيه ما فيه. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث على الرواية، وقد طرحه جماعة. شوف، هذا الإشكال الأول قلنا طرحوه ولكن لم يتناولوا جواب فخر المحققين. الإشكال الثالث أن هذه الرواية لا تقتضي الحرمة، يعني النقاش في الحكم، النقاش السابق اللي أشار له فخر المحققين لم يكن نقاشا في الحكم. الرواية تدل على الحرمة، لكن حرمة ماذا؟ حرمة شيء لا يرتبط بما نحن فيه. هذا كان الإشكال. أما هذا الإشكال الثالث لا يرتبط في استفادة ماذا؟ الحرمة. وهذا في الواقع يستبطن تسليم أن خشية النبي صلى الله عليه وآله عن أمر نوعي لا شيء حصل بالفعل. وعادة ديدن الشريعة في الأمور النوعية الاتيان بالنهي التنزيهي لا بالنهي التحريمي. وهذا موارد متعددة في الشريعة، موارد التي تكون مظنة للوقوع بالحرام من البعض، التفتنا، فلا يحرم الشارع حرمة قطعية وإنما يأتي بنهي تنزيهي ويذكر مفاسد الشيء وما شابه ذلك وإلى آخره، وموارده كثيرة في الروايات. ففيما نحن فيه لا يوجد نهي، خاف على الفضل لكونه شابا فصرفه. هذا النوع من الصرف لا ظهور له في الحرمة. نعم، لو كان التعليل لشيء فعلي نعم يدل على الحرمة. إذن لا نسلم بأن هذا الصرف يدل على الحرمة. رابعا، إشكال الرابع في هذه الرواية موجود في الكتب أيضا، أن هذه الرواية أدل على الجواز منها على الحرمة. كيف؟ بقرينتين. القرينة الأولى، كيف عرف النبي صلى الله عليه وآله أن الخثعمية تنظر إلى الفضل؟
مش لابس بوشي.
ما له علاقة بالستر، هذا يعني أنه نظر إلى وجهه. فإذا النظر إلى الوجه جائز بفعل المعصوم. كيف؟ شالت؟
كيف عرفها الخثعمية؟
لا، الراوي يقول خثعمية، ربما عرفت عن نفسها، لأن هذا ليس مهم. المهم أن النبي رآها تنظر إليه وينظر إليها صلى الله عليه وآله. فالرواية أدل على الجواز، القرينة الأولى. الثانية أنه يقال بأن تركهما لحصول النظر ثم النهي كاشف عن عدم الحرمة، وكاشف عن الجواز، وإلا كان من البداية ينبغي أن ينهى عن هذا الفعل.
ما انتفت لهم إلا بعدين
جهد، لأن في محضره كلا القرينتين قابلتان للمناقشة. شوف الآن بالوجدان، ليس من الضروري أن أعرف هذه المرأة الآن تنظر إلى هذا الشاب وهذا الشاب ينظر إليه إلا أن أنظر إلى وجههما. يعني وهذا بالوجدان وبالمشاهدة، ربما من الحركات والسكنات وربما النظرة الغير المقصودة التي وقعت على المرأة، رآها تنظر إليه، مثلا سمع صوت النبي صلى الله عليه وآله فالتفت فوقع بصره عليها فرآها تنظر إليه، أو من نفس التصرف يمكن أن يلتفت إلى ويعلم بنظرهما إلى بعضهما البعض، فلا يتوقف في الواقع يعني توقفا لا مجال له إلا بالمعرفة إلا بهذه الطريقة. لا يعني الآن لنفترض أنت تنظر إلى الشاب وفي مقابله امرأة ورأيت هذا الشاب يبتسم مع نظره، فتفهم بأن هي أيضا تنظر إليه، يعني يوجد قرائن أخرى غير النظر المباشر تقتضي أن يفهم الحاضر أن هذا ينظر إلى ذاك. هذه القرينة الأولى إذن لا يمكن الموافقة عليها. ثانيا أما القرينة الثانية، شنو كانت القرينة الثانية؟ أنه لماذا انتظر إذا كان محرما، لماذا انتظر النبي صلى الله عليه وآله حتى يقع في الحرام ويأتي وينهاه؟ التفتنا؟ فالجواب عن ذلك واضح، أنه هناك وظيفتان من وظائف النبي الأساسية صلى الله عليه وآله. الوظيفة الأولى النهي عن المنكر، مش وظيفة هذه؟ الوظيفة الثانية إرشاد الجاهل فيما نحن فيه. لا يخلو، لو فرضنا أن النظر في الواقع حرام، لا يخلو إما هذا النهي السابق والتشريع السابق وصل إلى الفضل أم لم يصل. إذا وصل فهذه الرواية تكون من باب النهي عن المنكر، فلا معنى لأن تقول لماذا انتظر حتى هو نهى سابقا لكن هذا لم يلتزم، فتكون الرواية من باب النهي عن المنكر. وإذا لم يكن ملتفتا سابقا فتكون من باب إرشاد الجهل. صدر نهي سابق، صعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر في يوم من أيام وحرم النظر، لكن هذا لم يطلع على ذلك، فتكون هذه الرواية من باب إرشاد الجاهل. فإذن هذه القرينة الثانية أيضا لا يمكن الموافقة عليها. فالصحيح إذن من هذه الإشكالات على هذه الرواية، أولا ضعف السند، وثانيا لم يثبت أن صرف النظر في هذه الرواية كاشف عن الحرمة. هذا تمام الكلام في أدلة المحرمين، واتضح لدينا أنه لم يكتمل منها شيء، لم يتم منها شيء. ماذا بقي؟ القول الثالث وهو تفصيل المحقق في الشرائع، هذا نؤجله إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم.
هي
تعطي التريد في شهر رمضان خدمتكم. بعد شهر رمضان في بداية العام الدراسي. على احتاط. أنا قلت النتيجة عندي سابقا أنه النظر مع الغض جائز للتحديق وما شابه ذلك، يعني هذه النظرات التي جائزة، مش النظرة السرقة.
أبي لا تتحقق من نظرة واحدة، تتحقق من تكرار النظر.
إيه.
يعني ليس في يعني في منهم تتحقق بالنظرة الأولى.
إيه. النظر بريبة حتما محرم.
يعني حتى الخوف الوقوع في الريبة.
لكن نوعا يعني هو لا ما ذكره فعلا ما ذكره فخر المحققين التفاتة لطيفة بهذه القرينة، يعني شاب وشابة فخفت أن يقع في الحرام. واحد يرى ابنه مثلا ينظر إلى شابة فيزجره لأنه شاب ينظر إلى شابة، مظنة الوقوع في الحرام حتى لو كان النظر العابرة ماذا جائزة، لكن هذا من طبعه أن يؤدي إلى هذا الفعل.
لكن لم تتحقق النظرة الحرام.
نعم، لكن مع ذلك زجره لأنه نعم من باب يعني، ولذا لا يكون للحرمة، ولذا حتى روايات النظر السهم من سهام إبليس حتى لو بنينا على أنها تشمل النظر العابرة فتكون نعم الأفضل والأولى أن يجتنب عنها الإنسان لأنها تكون مظنة لإيصالك إلى الحرام في بعض الأحيان. نعم هذا سلم
مراد شخصي وليس نوع بخصوص هودي الشابين مثلا، بخصوص لعلم النبي فيه هنا هودي اثنان.
شوف في مثل هذه الروايات عادة روايات
ما كان ثابت قبل الحرم الموضوع.